بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فعنوان المحاضرة وهو كما أعلن عنه: الوفاء خلق الأتقياء. فالوفاء خلق الأتقياء، وهو من مكارم الأخلاق التي حث الإسلام عليها. والوفاء من الأخلاق التي كانت قبل الإسلام، وجاء الإسلام بإقرارها، والإسلام لم يأتي ليغير الأخلاق، إنما جاء ليتمم الأخلاق، الأخلاق الكريمة يأمر بها ويحث عليها ويجعل الثواب لفاعلها ويحذر من ضدها ويجعل العقاب على تاركها. والله تعالى أوصى بالوفاء وأمر به في كتابه، وبين سبحانه وتعالى أن المرء يسأل عنه يوم القيامة، والوفاء يعرفه أهل العلم باللغة وهو ضد الغدر. وأهل العلم يذكرون في التعريف ضد الشيء ليتبين هذا الشيء. قال المتنبي رحمه الله: وبضدها تتبين الأشياء، أي بضد الشيء يتبين هذا الشيء. يقال فلان أوفى بعهده إذا حفظ العهد. واصطلاحا الوفاء حفظ للوعود والعهود وأداء الأمانة ورد الجميل. وضد الوفاء قلنا الغدر، لما خرج معاوية رضي الله عنه وكان بينه وبين الروم عهد، فجهز الجيش، قال: أغزوهم وأمضي في الطريق فينتهي العهد وأغزوهم. فقام رجل على خيله وقال: الله أكبر، وفاء لا غدر، الله أكبر، وفاء لا غدر. فقال معاوية رضي الله عنه: من هذا؟ ينظر إليه إذا بعمر ابن عبسة رضي الله عنه. وعمر بن عبسة رضي الله عنه لما سأله معاوية عن ذلك قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا ينقضه حتى ينبذ إليهم على سواء أو تنتهي المدة، أي يخبرهم قبل أن يذهب إليهم. فرجع معاوية رضي الله عنه، وهذا يدل على وفائه والتزامه بالحق. والوفاء أيها الإخوة قلنا حفظ للوعود والعهود وأداء الأمانة. من الوفاء أداء الأمانة. قال الأعشى: أدي الأمانة. قال الأعشى: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. وقال الأعشى: قال: إذا المرء أسدى إليك أمانة فأوفي بها، إن مت مت وافيا. والوفاء أيها الإخوة هو عزيز، خلق عزيز ونادر. إذا وجد في المرء الوفاء ينبغي عليك أن تحرص عليه. قال الله تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد. وقالت العرب: هو أعز من الوفاء. إذا أرادوا أن يضربوا مثل بشيء نادر وعزيز قالوا: هو أعز من الوفاء. وقال الله تعالى آمرا بهذا الوفاء، قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال الله تعالى: مبينا وموصيا بهذا الوفاء قال: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وقال سبحانه وتعالى مبينا أن المرء أيها الإخوة يسأل عن هذا الوفاء يوم القيامة، قال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أي يسأل عنه المرء يوم القيامة. لذلك قلنا ضد الوفاء الغدر، ومن غدر يأتي يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيعقد له لواء عند أسته أي مقعدته، يقال: هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان. والوفاء من صفات الكمال، من صفات الكمال التي اتصف الله تعالى بها. الله تعالى متصف بالوفاء، وهو سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال الله تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده. وقال سبحانه: ومن أوفى بعهده من الله. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يخلف الميعاد. وهذا الوفاء من صفات الأنبياء الذين أمرنا بالاقتداء بهم. قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وإبراهيم عليه السلام أمره الله تعالى بطاعته فامتثل، واجتناب معصيته فامتثل، وصبر على البلاء، أمر بذبح إسماعيل ابنه فامتثل فافتداه الله عز وجل، ووصفه الله بالوفاء، قال: وإبراهيم الذي وفى. فالوفاء من صفات الأنبياء. لذلك إسماعيل عليه السلام وصفه الله بالوفاء. ماذا قلنا؟ قلنا الوفاء حفظ الوعود والعهود. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبو سفيان، قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك ماذا يأمركم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فزعمت أنه يأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، وهذه صفة نبي. قال له أن هذه صفة نبي، وهي الاتصاف بالوفاء، فالوفاء خلق الأنبياء. والله تعالى أمرنا أن نقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله تعالى أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما آتاكم الرسول، ماذا؟ وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، أي تستجيب لما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم وتنتهي عما نهاك عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا أفضل الصور بالوفاء، من وفائه مع زوجته خديجة، ومن وفائه مع من أحسن إليه من المهاجرين والأنصار، ومع من أحسن إليه من الكفار، حتى مع الأموات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين أوحي إليه ذهب إلى خديجة رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله. لماذا؟ قالت: إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث. لذلك كان قبل البعثة يوصف بماذا؟ صادق الأمين. كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل أي الضعيف، تعين عليه، تعين الضعيف على قضاء حاجته والفقير، وتكسب المعدوم أي تأخذ المال بحقه بعرق الجبين، وتقري الضيف، تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق. وهذا في الصحيحين. فثبتت النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، وهذا من الكلام الذي يعين ويثبت. ونصرته بمالها ونفسها، فلما ماتت خديجة رضي الله عنها فالنبي صلى الله عليه وسلم من وفائه لها أنه يكثر من ذكرها، يكثر من ذكرها. فعائشة رضي الله عنها كانت تغار من ذلك، من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة. وإذا نظرنا وجدنا ما بين خديجة رضي الله عنها إلى الدخول بعائشة يعني وقت طويل، ولكن لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة فإن عائشة تغار من ذلك، حتى أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم من وفائه لخديجة أنه إذا ذبح الشاة أرسل باللحم إلى صويحبات خديجة، وفاء لخديجة. واستمع مرة عليه الصلاة والسلام صوت امرأة فقال اللهم هاله، اللهم هاله، وهال أخت خديجة، فذكرته بخديجة وقال اللهم هاله أي إن شاء الله هاله. ومن وفائه عليه الصلاة والسلام بخديجة رضي الله عنها أنه لما هاجر إلى المدينة وحصلت غزوة بدر وأسر من أسر من الكفار وقتل من قتل، أرسلوا المشركين يفتدون الأسرى بمالهم، وكان من الأسرى أبو العاص ابن الربيع. وأبو العاص ابن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وأمه هالة أخت خديجة رضي الله عنها. وخديجة رضي الله عنها مما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج زينب بأبو العاص ابن الربيع، بأبي العاص بن الربيع، وكان لا يرد لها طلبا. وأدخلت زينب على أبي العاص بقلادة أعطتها لابنتها زينب، فلما أسر وكان مع المشركين وزينب كانت على الإسلام في مكة، فأرسلوا كفار مكة يفتدون بأسراهم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عقد زينب رضي الله عنها تفتدي بزوجها ومعاه أموال، فرق قلبه عليه الصلاة والسلام، وتذكر خديجة، وتذكر وفاء الزوجة بزوجها، فنظر وقال لأصحابه قال هلا رددتم إليها عقدها وأرجعتم إليها زوجها؟ فأرجع الصحابة رضي الله عنهم العقد والزوج إليها، فأسلم أبو العاص ابن الربيع وأتى بزينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهو والد أمامة التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فهذا من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بزوجته. وكذلك من الوفاء أيها الإخوة وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بالصحبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة وهاجر إلى المدينة وآووه الأنصار ونصروه بأموالهم وبأنفسهم، رمتهم العرب من قوس واحدة. فلما حصلت الغزوات وفتحت مكة، ولما حصلت غزوة حنين وقال من المهاجرين من الأنصار لعل النبي صلى الله عليه وسلم سيرجع إلى بلده مكة، ووزع النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم، أعطى للعرب لهذا 100 من الإبل ولهذا 100 من الإبل ولهذا من الغنم، ولم يعطي من الأنصار إلا العدد القليل. فقال بعضهم، وفي رواية من صغار الأنصار قالوا: غفر الله لرسول الله يعطيهم وما زالت سيوفنا تقطر من دمائهم، أي بالأمس القريب أسلموا فأعطاهم من العطايا ما لم يعطنا. فقال للأنصار مقالة بلغتني عنكم، قلتم كذا وكذا. قالوا: إنما قاله صغارنا، أي ليس بالكبار، ليسوا أولو المعرفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير والمال وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى رحالكم؟ أي ترجعون بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يرجعون بالأموال؟ فبكى الأنصار رضي الله عنهم. لذلك من وفائه لهم كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار. هذا من وفائه عليه الصلاة والسلام بأصحابه من الأنصار، ومن وفائه لأصحابه عليه الصلاة والسلام وفاءه مع أبي بكر رضي الله عنه، فهو أول من أسلم وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره الله في كتابه إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. فلما جرى ما بين أبي بكر وبعض الصحابة شيء كما يحصل بين الإخوان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتم إلي صاحبي؟ هؤلاء أصحابه، لكن لأبي بكر صحبة خاصة. قال: هل لا تركتم إلي صاحبي؟ وهذا وفاء لأبي بكر. ولما أمر عليه الصلاة والسلام بأن تغلق كل خوخة، كل خوخة أي باب في المسجد، قال: إلا خوخة أبي بكر، استثنى من ذلك، وفاء لأبي بكر رضي الله عنه. وقال: لو كنت متخذا، قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالله تعالى ذكر في كتابه أنه اتخذ إبراهيم خليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في سنته أن الله اتخذه خليلا. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت من؟ أبا بكر خليلا. وهذا يدل على وفائه عليه الصلاة والسلام بأصحابه. وكذلك أيها الإخوة، من الوفاء من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع من أحسن إليه من الكفار، أنه عليه الصلاة والسلام لما توفي عمه أبو طالب وتوفيت زوجته خديجة رضي الله عنها، خرج من مكة إلى الطائف ليدعوهم، فحصل ما حصل وأدموه ورموه بالحجارة، فرجع مهموما مغموما إلى مكة، فوجد الكفار على أطراف مكة منعوه من الدخول، فأرسل إلى عدد منهم حتى يجيرونه، أي يكون دخيل يحمونه، فامتنعوا وتعذر عدد منهم، وأجاره المطعم بن عدي، أي قبل أن يجير النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى أبنائه السلاح وأبناء أخيه، وحمى النبي صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت عليه الصلاة والسلام، ورجع إلى بيته. فلما خرج عليه الصلاة والسلام من مكة مهاجرا إلى المدينة وقاتل الكفار في غزوة بدر وأسر من أسر وقتل من قتل، نظر إلى القتلى، والمطعم بن عدي مات على الكفر، نظر إلى القتلى وقال، تذكر موقف المطعم بن عدي وهذا من وفائه، قال: لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني في هؤلاء النتنة لأعطيته إياهم، أي لو سألني في هؤلاء لأعطيته، وهذا من وفائه. وقد رثاه حسان بن ثابت رضي الله عنه، رثى المطعم بن عدي وهو مات على الشرك، رثاه لوفائه للنبي صلى الله عليه وسلم، رثاه ولم يلتقي به، ولكن لما نظر إلى هذا الموقف، موقف معه النبي صلى الله عليه وسلم، رثى حسان المطعم بن عدي. وهذا من وفائه، من صور وفائه مع من أحسن إليه من المشركين. وكذلك أيها الإخوة، من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع الأموات أن لما حصلت غزوة حنين وبنو سعد ثقيف وهوازن جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم عددا كبيرا من الناس من العرب وقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأسر منهم نحو 6000، فجاءه من بني سعد يريدون هؤلاء الأسرى وقالوا: يا رسول الله خوالك أي حليمة السعدية منهم، وحواضنك يريدون أن يعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أعتقت ما كان عندي، ولكن أي ما كان تحتي، ولكن الناس تحتهم عدد، العدد كبير. قال: ولكن اسألوني في الصلاة، أي بعد الصلاة، وقيل بعد صلاة العصر، بهذا السؤال فأعتق أمام الناس. لماذا؟ حتى يتشجع الناس ويعتقون. ففعلوا ذلك، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وسألوه بالسؤال، فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم 6000، أعتقهم وفاء لحليمة السعدية التي أرضعت. فهذا من وفائه مع الأموات. وقد قيل: لأجل عين تكرم 1000 عين. وقد سئل ابن الجوزي: هل يوجد ذلك في كتاب الله، أي دليلا؟ قال: نعم، قال الله تعالى لنبيه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وكذلك أيها الإخوة، من الوفاء قلنا للأموات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا مع خديجة رضي الله عنها، ووفيا مع حليمة السعدية مرضعته، وكان من الأموات من الكفار المطعم ابن عدي، فكان عليه الصلاة والسلام من وفائه أنه ذكره بعد موته. فالوفاء أيها الإخوة له صفة يعرف المرء بها، علامة من هذه العلامات التي يعرف بها المرء من وفائه، أنه إذا سافر من وطنه يحن إلى هذا الوطن، وإذا وجد من ينتقص وطنه يدافع عنه، وهذا من وفائه، من علامات وفاء الرجل. وضد ذلك الغدر، من يطعن في وطنه وينتقص في وطن، ينتقص الوطن، هذا يدل على عدم وفائه. وكذلك من الوفاء أيها الإخوة أن المرء يتشوق إلى إخوانه، إذا زامل مجموعة من الناس في طلب العلم، في العمل، في الدراسة، فإنه إذا فارقهم يتشوق إليهم، فإذا لقيهم فرح بلقائهم، هذا يدل على وفائه. وعدم الوفاء أيها الإخوة أن المرء لا يتشوق إلى إخوانه، وأنه إذا لقيهم قد يتنكر إليهم، ويصد عنهم، وهذا يدل على عدم وفائه. ومن علامات الوفاء أيها الإخوة أن المرء إذا تذكر ما مضى من زمانه في أول طلب العلم، في أول دراسته في الابتدائي، أو إن كان كبيرا في مرحلة الجامعة والثانوية، تذكر ما يحصل بينه وبين زملائه، تذكر موقفا فبكى على ذلك، هذا يدل على وفائه. لذلك تجدون من أهل العلم إذا ذكر عنده شيخه وقد توفي هذا الشيخ تذكر موقف يبكي بكاء شديدا، هذا يدل على وفائه. قال الأصمعي إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل فانظر إلى حنينه إلى أوطانه. إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ووفاء عهده فانظر إلى حنينه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وبكائه على ما مضى من زمانه. إذا وجدت هذه العلامات فهي علامة على وفاء الرجل. وهذا الوفاء أيها الإخوة الذي عرف بهذه العلامات ينبغي للمرء أولا أن يكون هذا الوفاء الذي أحق به هو الله عز وجل، فإن الله الذي خلقك وصورك في أحسن صورة أمرك بعبادته وحده لا شريك له، فمن الوفاء مع الله أن يعبد الله وحده لا شريك له، لا يشرك بالله شيئا. ومن الوفاء كذلك الوفاء مع الوالدين، هذا الوالد والوالدة الذي رباك في الصغر، فمن الوفاء إذا كبرت واشتدت قوتك أنك تحرص عليهم وترد الجميل، فهذا من الوفاء الذي أمر الله به وأوصى به في كتابه. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وصى، قضى أمر ووصى ألا يعبد إلا هو وبالوالدين إحسانا، قرن حقهما مع حقه سبحانه وتعالى. وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وفي آيات كثيرة وأحاديث كثيرة أوصى سبحانه وتعالى ببر الوالدين، فمن الوفاء أن يحسن الإنسان إلى والديه. وكذلك من الوفاء أن يحسن الإنسان مع معلمه ويكون وفيا لجميل هذا المعلم، فالمعلم والشيخ الذي جعل وقته من وقته أن يعلمك الطهارة والصلاة، كيف تتوضأ وكيف تصلي وكيف تخرج الزكاة وكيف تصوم وكيف تحج، وعلمك البيوع وعقود النكاح والحدود والجنايات والحج وغير ذلك من أبواب الفقه، وعلمك العقيدة الصحيحة من التوحيد والحذر من الشرك، قد يكون الشيخ هذا له من الحق عليك أكثر من والديك، لأن بسببه دخلت أعلى مراتب الجنة، استفدت، علمك من الجهل تعلمت هذا العلم، كنت جاهلا فعلمك، فمن الوفاء أن تدعو له. لذلك قال السخاوي رحمه الله أبو الإفادة خير من أبي الولادة، لأن أبو الإفادة حرص على تعليمك، فأبو الإفادة قال خير من أبي الولادة، أبو الإفادة خير من أبي الإفاء، أبو الولادة، أبو الإفادة خير من أبي الولادة. وهذا الشيخ الذي علمك من الوفاء أن تدعو له. لذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يدعو للشافعي ويدعو لعدد من علمه، ويقول لابن الشافعي محمد، لأن ابن الشافعي اسمه محمد ابن محمد، يقول والدك أحد السبع الذي أدعو لهم بالسحر. وكان رحمه الله إذا أجاب لرجل نظر إلى ابنه إلى ابن الشافعي وقال هذه استفدتها من أبيك، خلاف ما يصنعه بعض الناس اليوم وهو عدم الوفاء مع الشيخ، أنه إذا تعلم العلم وهذا الشيخ علمه وكان جاهل فقوي ساعده وقوي العلم عنده، ماذا يصنع؟ يتكلم بهذا الشيخ ويطعن بهذا الشيخ بغير حق. وقد أحسن من قال أعلمك الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، أي كل يوم أعلمك هذه المعلومات وكنت جاهل، فلما تعلمت الواجب عليك أن تدعو لي بظهر الغيب، فإن من الوفاء مع الشيخ أن يدعو له المرء وأن يذكره بالخير. فهذه أيها الإخوة من صور الوفاء التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد بها الكتاب والسنة. أشكركم على حسن استماعكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.